الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على العقيدة الواسطية ضمن هذه الدورة التأصيلية الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
قوله رحمه الله: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. الصفات كما مر معنا لا تثبت إلا بأدلة الكتاب والسنة، والمصنف رحمه الله قدم الكتاب لشهرتها ولقوتها، وهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله يجب إثباتها كما نثبت الذات لله تبارك وتعالى، وهي على القاعدة التي ذكرناها في الأمس: القول في الصفات كالقول في الذات. فكما نحن نثبت الذات بلا كيف، فنثبت الصفات بلا كيف. من ضبط هذه القاعدة لم يشكل عليه شيء. قال: دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث متواترة المعنى في هذا الباب. وإنما سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لكون القرآن ثلاثة أثلاث: ثلث في الخبر عن الله عز وجل وذاته وأسمائه وصفاته وأمره، وثلث في أمره ونهيه، وثلث في الحديث عن أوليائه وأعدائه. فمن هذا الباب كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها في أشرف الأثلاث. ثم هذه السورة، سورة الإخلاص، فيها ذكر كثير من الصفات، منها الاسم الله المتضمن لصفة الألوهية، وقوله قل هو الله أحد فيه دلالة أن الله يشار إليه، والله جل وعلا يشار إليه بأنه كذا وكذا من حيث المعاني، ويشار إليه بأنه الأعلى من حيث الذات. وأحد هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى الأحدية التي لا مثيل لها، الأحدية الفردانية. وهنا الأحد وصف للذات ووصف للصفات، فالله واحد في ذاته فليس له ثان وثالث، إلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد. وهو سبحانه وتعالى أحد، فليست ذاته كالذوات ولا صفاته كالصفات. ثم الصمد صفة، اسم تضمن معنى الصفات، تضمن معنى صفات متعددة، وهذا الذي يسميه بعض العلماء الأسماء التي تتضمن أكثر من وصف. الصمد بمعنى الذي لا جوف له، فذاته العلية صمد، هذا معنى صحيح. والصمد بمعنى لم يلد ولم يولد، تفسيره في القرآن. الصمد جاء تفسيره في القرآن: لم يلد ولم يولد. والصمد بمعنى الذي تقصده الخلائق بحوائجهم، فهو قاضي الحاجات وفارج الهموم وكاشف الغموم سبحانه وتعالى، الذي تصمد إليه الخلائق بحوائج. والصمد بمعنى السيد الذي كمل سؤدده، فهو الكامل في ذاته الكامل في صفاته. هذه كلها صفات تضمنتها هذا الاسم العظيم، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، الصمد السيد الذي بلغ السؤدد في كماله ولم يلد ولم يولد، دل على أن هناك صفات ثبوتية لله عز وجل، الله أحد الصمد، وهناك صفات منفية عن الله عز وجل، وهي التي يسميها العلماء بالصفات السلبية. تأملوا معي، ثلاث أسماء متضمنة لصفات ثبوتية: الله، أحد، الصمد، وثلاث صفات سلبية: لم يلد هذه واحدة، ولم يولد هذه الثانية، ولم يكن له كفوا أحد هذه الثالثة. لم يلد من شيء، لأن الولادة تعني الافتقار، الولادة تعني الافتقار، والله الصمد الغني. ولم يولد منه شيء، لماذا؟ لأنه الأحد الذي لا نظير له، والولد نظير الإبن، فلم يلد. هذا نف يعني السورة فيها لف ونشر بطريقة عجيبة. لم يلد راجع للصمدية، ولم يولد راجع للأحدية، ولم يكن له كفوا أحد راجع للذات العلية الله. تأملوا، كل منفي في مقابل كل مثبت. لم يلد لكمال صمديته، لأنه لو ولد من شيء ما كان صمدا، كان محتاج. ولم يولد لكمال أحديته، فليس من جنسه شيء. ولم يكن له كفوا أحد فهو الله، لأن ما ليس ما له كفء وما له أحد نظير لا يكون إلها ولا يكون الله. إذن هذه السورة تضمنت إثبات الصفات الثبوتية، وتضمنت إثبات الصفات المنفية. كيف نثبتها؟ نثبتها على أنها منفية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هذه السورة أو هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، لماذا؟ لأن الحديث فيها متمخض عن الذات العلية بطرق ودلالات عجيبة تدهش العقول المتفكرة المتدبرة. أعظم آية في كتاب الله، لما تسمع كلمة أعظم آية معناتها لو تتفكر مني إلى أن تموت فيها لا تنتهي عجائبها، ثقوا تماما. ويكفيك من عجبها أنك تقرأها في اليوم أقل شيء إذا كنت محافظ على الأذكار 5 مرات، ولا تحس أنك تمل منها أبدا. هذا من عجائبها. فيها ما هي الصفات التي فيها الإثبات؟ تأملوها الآن. هذه الآية فيها 5 أسماء لله عز وجل، وفيها كم صفة نعدها مع بعض؟ أولا الأسماء: الله 1، بعدين الثاني الحي، الثالث القيوم، الرابع العلي، الخامس العظيم. كم اسم؟ 5 أسماء، كل اسم متضمن لصفة. الله ذو الألوهية، الحي، إذن صفة الحياة الكاملة وهي صفة ذات. القيوم جاء بمعنى القيم بمعنى القائم، إذن هذه صفة فعل، تضمن الاسم صفة صفات الأفعال. لذلك ابن القيم يقول كل أسماء الله وصفاته راجعة إلى هذين الاسمين، ما كان راجعا إلى الحي فهي صفة ذات، ما كان راجعا إلى القيوم فهي صفة فعل. طيب، العلي تضمن صفة العلو، اسم تضمن صفة العلو. العظيم اسم تضمن صفة العظمة. لما أنا أقول العظيم تضمن صفة العظمة ليس هذا فحسب، وإنما هذا إشارة إلى بعض ما تضمنه الاسم، وإلا فبعض الأسماء عظيمة كالعظيم متضمنة لعدة أشياء، وإنما أنا أذكر فقط على وجه الاختصار. فهذه 5 صفات، 5 صفات وردت في 5 أسماء، صح؟ الآن نضيف الصفات الأخرى. لا إله إلا هو، هذه الآن صفة، لا معبود حق إلا هو، هذه 6. عدوها، نعدها مع بعض. لا تأخذه سنة، صفة منفية، إذن هذه 7، صح؟ 6 مقدمات النوم، مقدمات النوم. ولا نوم، هذه 8. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ طيب، الصفات السلبية دائما تفكر في شيء واحد، لماذا انتفى؟ لماذا انتفت الصفة؟ لا بد أن تدرك أنه ما من صفة سلبية منفية إلا وهي راجعة إلى أحد أمرين، إما نقص في الربوبية وإما نقص في الألوهية، لذلك هي منفية. ضبطناها؟ الصفات المنفية لماذا تنفى؟ لأنها إما دالة على نقص في الربوبية أو على نقص في الألوهية. لا إله إلا هو، لماذا لا إله إلا هو؟ لأن إذا قلنا هناك مألوه مع الله هذا نقص في الألوهية. لا تأخذه سنة، نقص في الربوبية. ولا نوم، نقص في الربوبية. فلكمال ربوبيته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، الآن 9، إثبات صفة الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. له، اللام هذه إثبات الملكية بكسر الميم، إثبات شنو؟ الملكية بكسر الميم. له ما في السماوات وما في الأرض، الملكية بكسر الميم. طيب، والملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيه إثبات صفة الملك، لا أحد يشفع لأنه الحاكم وحده. من ذا الذي يشفع؟ هذه 9، صح؟ 10؟ زين، أنا الظاهر أخطأت في العد. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد. إذن صفة الكمال الملك، مو مثل حكام اليوم يمكن الواسطات تيجي تأثر في الحكم، صح ولا لا؟ طيب، إلا بإذنه، 11، إثبات صفة الإذن، إثبات صفة الإذن، إثبات صفة الإذن. فالله يأذن وأذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلف. إثبات 12، إثبات صفة العلم، علم ويعلم، وعليم وعالم. ولا يحيطون بشيء من علمه، 13، صفة منفية. لا يحيطون بشيء من علمه، صفة منفية. ما هي الإحاطة؟ لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل علما، ولا يمكن الإحاطة بالله عز وجل ذاتا، لأن الإحاطة الذاتية تعني الإحاطة العلمية، والإحاطة العلمية تعني الإحاطة الذاتية، فنفي أحدهما دليل على نفي الآخر. ولا يحيطون به علما، سبحان الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، فنفى أن يكون محاطا من حيث المعلومية، فكيف يكون محاطا في ذاته جل وعلا أو في أسمائه وصفاته؟ إذن هذه الصفة رقم كم قلنا؟ 13، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 14 إثبات صفة المشيئة إلا بما شاء، فهو يشاء ويشاء جل في علاه سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه دلالة على إثبات صفة الوسع لله عز وجل، فهو كما جاء في بعض عند بعض العلماء إثبات اسم الواسع، وهنا جاء وسع. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فكيف بذاته العلية تبارك وتعالى؟ وسع كرسيه، والكرسي جاء تفسيره عن ابن عباس بسند صحيح موضع القدمين. إذن 15 إثبات أن له كرسي، إثبات أن له كرسي وهو موضع القدمين، كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. كم صفة صار الآن عندنا؟ إذن نأخذ 16، ولا يؤوده حفظهما. إذن لا يعجزه، قال لا المصنف قال لا يكرثه ولا يثقله، هذا تفسير للصفة المنفية وهي 16 صح؟ لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه ولا يضعفه، فسرها. هذه صفة منفية، الله جل وعلا لا يثقل عليه شيء، لا يعجزه شيء، لا يضعفه شيء، لكمال قيوميته. وكل صفة منفية ترجعها، ولا يؤوده حفظهما. إذن 17 إثبات صفة الحفظ، ولا يؤوده حفظهما، هذه 17 إثبات صفة الحفظ، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إيش الصفة اللي باقي ما ذكرناها؟ كان المفروض نذكرها أول شيء، نسيناها لأن ذكرناها في سورة الإخلاص، وهو أنه مشار إليه بهو، دل على تمايزه عن خلقه بكمال ذاته وجمال صفاته جل في علاه. 18 صفة في آية واحدة لله عز وجل، بعضها منفية وبعضها مثبتة. والقاعدة كله، احفظ القاعدة وستأتي معنا في القواعد المثلى، كل صفة منفية فهي ليست مرادة لذاتها، بل هي دالة على النفي، والمراد إثبات كمال الضد. الآن نرجع مرة أخرى، لا إله إلا هو، لماذا؟ لكماله في ذاته واستحقاقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته. له ما في السماوات وما في الأرض لكمال ملكه. طيب هذا إثبات، ما نريد، نريد النفي. قال ولا يحيطون بشيء من علمه لكمال عظمته، لكمال عظمته. ولا يعود حفظهما لكمال قيوميته. فإذن هذه الصفات كلها ثابتة لله، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليل لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كيف وهو مقر بهذه الأسماء العلية والصفات الجليلة الجميلة العظيمة لله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت،
فيه إثبات صفة الحياة ونفي صفة الموت، وهو قد مر معنا إثبات صفة الحياة. والقاعدة احفظها، والله عقيدة أهل السنة من أسهل ما يكون. تقول للمن ينكر الصفات، أنت تقول الله حي؟ يقول نعم. هل حياته كحياتنا؟ يقول لك لا. ممتاز، أمشي على هذه القاعدة في كل الصفات، قل الله حي ليست كحياتنا. إذن اثبت ما أثبته الله ولا تصير مضطرب. تثبت بعض الأشياء وتنفي بعض الأشياء. نعم.
وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
فيه إثبات صفة الأولية وهي بمعنى الأزلية، أي لم يأتي عليه وقت لم يكن موجودا. وفيه صفة الآخرية وهو بمعنى لا يأتي عليه وقت لا يأتي عليه وقت يكون معدوما ويترجم بمعنى الأبدية. والظاهر فيه صفة الظهور، والباطن فيه صفة الخفاء، وهو بكل شيء عليم في إثبات صفة العلم والإحاطة. وجاء تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول الذي ليس قبله شيء. إذن ما من شيء قبل ربنا تبارك وتعالى، فهو الموجد لكل شيء. والآخر فليس يأتي وقت يقال إنه ليس موجود، كما لم يأتي وقت لم نقل إنه موجود. ولذلك كان من دلالات كماله أنه هو الموجد للزمان الذي هو الليل والنهار، هو الموجد للزمان، فكيف يمكن للزمان أن يحيط به وهو موجد الزمان؟ والظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء، فهو بمعنى الظهور والبينونة والعلو. والباطن الذي ليس دونه شيء بمعنى الخفاء، فمهما علمت عن الله فإن علمك كما قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما ينقر هذا العصفور من هذا البحر. لو قال لنا قائل من هو الشيء الذي مهما علمناه فإنه لا يزال خفيا بالنسبة إلينا، نقول هو الله، وما قدر الله حق قدره. لذلك هذه المسألة عظيمة، وهو بكل شيء عليم في إثبات صفة العلم. نعم.
وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وقد وردت العلم في القرآن بصيغ متعددة، حتى قال بعض العلماء بجميع اشتقاقات عين لام ميم. علم، يعلم، عليم، عالم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وجاء أيضا إلا بعلمه جارا ومجرورا متعلقا به. قد أحاط بكل شيء علما حال. ولذلك هذه الصفة كما قال الإمام أحمد ناظروهم بالعلم، الذي ينكر الصفات ناظره بالعلم، فإن أنكر العلم وهو أظهر شيء في الصفات فإنه ينكر ما سواه، ومن يستطيع أن ينكر علم الله عز وجل؟ والقضية أن إثبات العلم، إذا أثبتنا العلم وليس علمه كعلمنا، على هذه القاعدة نمشي في جميع صفات ربنا، فهي ليست كصفات المحدثين والمخلوقين والموجودات في جميع الباب. العلم إثباته إدراك لحقيقة الإثبات. كيف نثبت؟ نثبت ما جاء في القرآن والسنة على وجه الخبرية، كما يقول بعض مشايخنا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحفظ هذه العبارة إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وأظهر شيء في ذلك العلم، نحن نعلم أن العلم يكون بتعلم، يكون بالتدريس والمدارسة وكذا وكذا، علم الله لا، لا يشبه علمه شيء. وتأمل دلالة الاقتران في العلم، ولا أعيد مرة أخرى، دلالة الاقتران بين الصفة والصفة، بين الاسم والاسم، يعطيك معنى جميل وعظيم في الصفة نفسها وفي شيء آخر أيضا. فتأمل دلالة الاقتران بين العلم والحكمة، فكونه عليم وحكيم دلنا على أن علمه جل وعلا محكم، وهو في علمه حكيم. طيب قد يقول قائل إنه عليم، لكن ليس كل عليم ذو خبرة. قال العليم الخبير، انتفت هذه الإشكالية، انتفت هذه الإشكالية. قد يقول قائل يعلم الظاهر ولا يعلم الخفي، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فشمل المكان كلا علوا وسفلا ظاهرا وباطنا. ما الذي بقي؟ لا شيء، لا شيء. الآية في سورة الحديد شمل العلم الزماني، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لماذا ختم الآية وهو بكل شيء عليم؟ ليدلك أن علمه شمل الزمان الأول والآخر ثم الظاهر والباطن، فلم يبقى شيء. ثم هذه الآية في سبأ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، شمل العلم الباطن في السفل والعلم الظاهر في السفل، وما ينزل من السماء وهو العلم الباطن في العلو، وما يعرج فيها وهو العلم الظاهر في العلو، فلم يبقى شيء من الأمكنة إلا وعلمه جل وعلا مشتمل عليه. ثم بين لنا خاصية علمه، قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. خاصية من خواص علم ربنا تبارك، خاصية علمنا كثيرة، علمه أولي وآخري، ظاهري وباطني، علم بكل شيء، علم لأشياء لا يعلمها إلا هو، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دل أن علمه أيضا أيضا مكتوب في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
هذه الآية فيه دلالة على إثبات اسم من أسمائه وهو الرزاق، وصفة من صفاته وهو الرزق، وهو الرزق. الرزق فعل الرب تبارك وتعالى، والرزق مفعول الرب تبارك وتعالى. وفي الآية إثبات أنه جل وعلا يوصف. كيف علمنا أنه يوصف؟ لأن كلمة ذو دلالة على الوصفية، ذو دلالة على الوصفية، وهذا رد على ابن حزم وأضرابي الذين قال لا يقال صفة الله. ذو يعني صاحب، يعني موصوف، ذو وذا. فأنت تقول ذو علم، وتقول ذو خبرة، وتقول فلان ذو جهل، ذو قوة، ذو ضعف، إذن هذه دلالة على الصفتية. فذو القوة وصف نفسه كما يقول ابن خزيمة رحمه الله، يقول فذيا نفسه، ذي نفسه يعني وصف نفسه بذي وذو، ذي الجلال والإكرام، ذو القوة المتين، في إثبات أنه يوصف بأنه صاحب، يوصف. هذه أيضا من إثبات الله، يوصف بكذا وكذا ولا يوصف بكذا وكذا. ثم في إثبات القوة، لأنه قال ذو القوة، فهو القوي جل وعلا المتين، هذه من صفات الذات والأفعال، فهو متين في ذاته، متين في صفاته وأفعاله. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
في هاتين الآيتين إثبات صفة السمع والبصر، والسمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات. السمع متعلق بالمسموعات، والبصر متعلق بالمبصرات بالموجودات. طيب لو قال قائل ما الفرق بين العلم وبين البصر؟ نقول البصر لما هو موجود، والعلم يشمل الموجود والمعدوم. هذه مسألة مهمة. فالله عز وجل يوصف بأنه سميع ويسمع وسمع، وبصير ويبصر، وله بصر سبحانه وتعالى. لهذا جاء اسما السميع البصير، وجاء وصفا سميعا بصيرا. وقوله ليس كمثله شيء فيه دلالة على نفي المثلية في الذات. ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله. إذن في شيء اسمه شاء الله صفة، ويشاء الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال في الآية اللي بعدها في المائدة إن الله يحكم ما يريد، في صفة الإثبات صفة الإرادة. فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، وإذا أراد الله بقوم سوءا إذن جاء ماضيا ومضارعا، ولكن لم يأتي اسما. هنا في فرق لا بد أن تدرك، أنه ليس كل ما ورد وصفا يجوز أن تجعله اسما، لأن باب الأسماء توقيفي ما يجوز. كل اسم قاعدة سيأتي معنا في القواعد المثلى، كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة نأخذ منها الإسمية. انتبهوا لهذا. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ انتبهوا. من حيث المعنى، المشيئة والإرادة شيء واحد، لكن المشيئة أكثر ما يطلق على الإرادة الكونية، ولم تأتي صفة المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية. هذا الفرق الأول. إذن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. طيب هنا يأتي السؤال، إذن معنى هذا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين؟ نقول نعم، الإرادة منقسمة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل، هذه علامتها. الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل، هذه علامتها. الإرادة الكونية علامتها الوقوع، كل ما وقع فهو مراد لله بغض النظر هو محبوب أو ليس محبوب. أراد الله خلق آدم فأوجده وهو محبوب لله عز وجل، أراد الله خلق إبليس فأوجده وليس محبوب لله عز وجل. إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية علامتها حب الله عز وجل. يحب الله إيمان الصديق فأوجده، يحب الله أهل الإيمان فأوجدهم، إرادة كونية وعلامتها الوقوع، وعلامتها الوقوع. أراد كونا وجود أبي جهل فكان، أراد كونا وجود أبي جهل فكان، أراد كونا وجود فرعون فكان. ولكن هنا لابد أن ندرك أن الإرادة الشرعية لولاها ما أوجد الله الخليقة أصلا. الله خلق الجن والإنس ليعبدوه، لأن العبادة مراد شرعي لله عز وجل محبوب. طيب لماذا أوجد الإرادة الكونية؟ لأن الإرادة الكونية التي ليست محبوبة لله، اللي محبوبة ما في إشكال، التي ليست محبوبة لله لماذا أوجده؟ لمقصد راجع إلى الابتلاء ولتمحيص المحبوبات. لماذا أوجد الإرادة الكونية غير المحبوبة؟ لمقصد الابتلاء ولتمحيص المحبوبات. لو ما كان فيه إبليس والدنيا مو مزينة، مزركشة، مزخرفة، كان الناس ما يعرف وين المنافق وين المؤمن الصادق، ما يعرف. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان ادعى أنه صديقك وأنه صاحبك وأنه محب لك وأنه متبع لك، طيب كيف تعرف صدقه ومحبته؟ الله يعلم قبل وجود الابتلاء، لكنه لا يعامل خلقه إلا بأفعالهم. فلذلك أوجد ما ليس محبوبا له لحكمة الابتلاء ولتمحيص المحبوبات. لذلك إذا أذنب العبد ذنبا فليعلم أن هذا الذنب ابتلاء وتمحيص له، فليرجع إلى الله، فإن رجوعه إلى الله خير مما كان عليه قبله. هذه مسألة مهمة. وأما المشيئة فالمقصود بها الإرادة الكونية، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول لا فرق بين المشيئة والإرادة مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب، هو يحب سبحانه وتعالى. حب العباد له صفة للعباد، وحبه للعباد صفة له جل وعلا، وليس حب العباد كحبه ولا حبه كحبه. الحب صفة أضيفت إلى من؟ فهي لائقة بمن أضيفت إليه. إذا أضفنا الحب لله، تأمل الآية، يحبهم ويحبونه، في حب من الله وفي حب من العباد، وليس الحب كالحب، لأن ذات التي أضيفت إليها الحب ليست كالذات الأخرى. ولذلك لا بد أن نحفظ، نفهم هذه المسألة العظيمة. الله جل وعلا يحب من؟ يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب المؤمنين الصادقين الخالصين، يحب الذين يتبعون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم منهم. طيب هذا الحب صفة فعلية كما أن الإرادة صفة فعلية. يحب المقسط في حال عدله، يحب المحسن في حال إحسانه. لماذا أحبه؟ لإحسانه. طيب لو جار بعد ذلك ما يحبه، تنتفي عنه المحبة. من هنا أهل العلم يقولون، أهل السنة، إن الرجل قد يكون محبوبا لله في وقت مسخوطا عليه في وقت. الكافر مسخوط عليه ولا مرضي عنه؟ مسخوط عليه لأنه كافر، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. متى يحبه الله؟ إذا آمن وأحسن واتقى يحبه الله. لذلك لا ما لنا علاقة بأهل البدع. أهل البدع يقولون المحبوب محبوب عند الله أزلا، كيف يكون محبوب عند الله أزلا وهو ظالم؟ طيب هو ظالم، قال لا، بعد ذلك يصير عادل، فحبه الأزلي متعلق بعدله. طيب الوقت الذي كان فيه ظالما ماذا كان حقه؟ هذه إشكاليات عليهم. نحن نقول إن هذه الصفة الإرادة والحب والرضا والسخط كلها صفات أفعال يفعلها الله متى شاء، وهي متعلقة بحكمته وعدله ودينه وشرعه. فهو يحب، وحبه ليس متعلق بالذات، متعلق بالصفات، يحب المحسنين، يحب المقسطين إلى آخر ذلك. نعم، أهل البدع يؤولون الحب، ما عليكم منهم، يقول يحب يريد أن يعطيهم رضاه. طيب وغضب الله عليهم، قال يريد أن ينتقم منهم. يعني وين العقل؟ كيف تجعل حبه ورضاه بمعنى الإرادة؟ جعلت الله يفرق بينهم وأن تجعلها واحد؟ هذا شيء عجيب يا أخي، هذا شيء غريب جدا. الله يفرق بين من يحب وبين من يسخط، وأنت ترجع الأمرين لأمر واحد، كيف هذا الكلام؟ هذا ما يجوز. يقول يحب يريد الإنعام عليهم. ليش تهرب من إثبات الحب؟ قال الحب فوران القلب بالدم واللهف والشوق. يا أخي هذا حبك أنت، يا حب البهيمي، ما هو حب الله تبارك وتعالى. ليش تجعل حب الله كحبك؟ ليش عقلك ملوث بالتشبيه؟ لأنه ما فهم ما معنى أن الله نثبت له الصفات كإثباتنا له الذات. ليس ذاته كذات شيء، ليس كذاته شيء، فليس كصفاته شيء. انتهت الإشكالية. نعم.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
في إثبات صفة الرضا، والرضا هذا أخص من صفة الحب. نعم.
وقوله
نعم. ما لنا علاقة بالكتاب، احنا نتكلم عن فعل الرب، ايش علاقتنا بالكتاب؟ نعم، احنا نتكلم عن فعل الرب جل وعلا. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة ذاتا لله عز وجل وفعلا للرب تبارك وتعالى، فهو في ذاته رحيم وفي أفعاله رحيم. لذلك يقول ابن القيم الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل، الناس يظنون الترادف، لا، الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله. ولولا رحمته ما سقى الكافر شربة ماء في الدنيا. وكان بالمؤمنين رحيما دل أن رحمته خالصة للمؤمنين يوم القيامة، دل أن رحمته خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وكتب ربكم على نفسي الرحمة، وهو بمعنى الحديث ورحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، وفيه إثبات صفة المغفرة والرحمة وهو الغفور الرحيم وهو أرحم الراحمين جل في علاه. نعم.
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه الآيات فيها إثبات خمس صفات: إثبات صفة الغضب، إثبات صفة السخط، إثبات صفة الأسف، إثبات صفة الكره، إثبات صفة المقت. والسخط بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، السخط نوع من الغضب، والآسفون آسف بمعنى أشد أنواع الغضب، أشد أنواع الغضب. وإثبات صفة الكره كره الله انبعاثهم، وكبر مقتا، والمقت أيضا نوع من أنواع الغضب. فهذه الآيات كلها فيها إثبات صفة الغضب لله تعالى وأنواع من الغضب من الله جل وعلا، وهي صفة فعل. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات فيها إثبات صفة الإتيان للرب تبارك وتعالى والمجيء، وهي ثبتت في آيات كثيرة. فالله تبارك وتعالى يأتي متى يشاء جل وعلا، ويجيء متى شاء سبحانه وتعالى، وأخبر أنه سبحانه يأتي يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ ولا يجوز أن تفسر الإتيان هنا بإتيان الملائكة، لأن الله ذكر الملائكة بعده. والآية الثانية في الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وهي مقدمة إتيان الرب تبارك وتعالى، أو يأتي ربك يعني بعدهم، أو يأتي بعض آيات ربك. كيف تفسر هنا أو يأتي ربك يعني ملك؟ كيف؟ والله الواحد يستحي من حكاية هذا القول. يقول بعضهم وهو الرازي يقول ولا يبعد أن يكون ويأتي أو يأتي ربك مخلوق اسمه ربك. كيف هذا الكلام؟ ملك اسمه ربك؟ إذا كان ملك اسمه ربك هذا معناه ما يجوز أن هو الذي يفصل بين الخلائق، هو الذي يحكم بين الخلائق، هو الذي يكلم الخلائق. على مذهبهم نعم، لأن مذهبهم أن الله لن يتكلم ولا يجيء ولا يفصل ولا يحكم، هذا معنى التعطيل. لذلك أهل السنة يقولون إنكار الصفات تعطيل للرب، إنكار للرب. ولا بد لذلك لا بد من إثبات هذه الصفات. فإن قال لك قائل كيف يأتي، احفظ قاعدة الإمام إسحاق ابن راهوي رحمه الله. الإمام إسحاق عنده قاعدة عظيمة في باب الصفات، هي قريبة من قاعدة الإمام مالك رحمه الله، لما قال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإمام إسحاق سأله ابن طاهر فقال له الأمير بن طاهر سأله فقال له كيف يأتي ربنا أو كيف ينزل ربنا، قال أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف مجيئه. أنت ما تقدر تخبرني كيف ذاته، أنا ما أستطيع أقول لك كيف مجيئه، لأن الكيف في الفعل مبني على الكيف في الذات. وأنا أضرب لكم مثالا واحدا فقط، لو أنا قلت لكم الآن، انتبهوا الآن، لو أنا قلت لكم الآن دخل يلا أنت يا شيخ قل لي كيف دخل؟ أي أنت كيف دخل؟ كيف؟ لا أنا أسأله هو كيف دخل؟ لا أنا شوف أنا ما سألتك عن معنى دخل، ها؟ أنا ما سألتك عن معنى دخل، أنا سألتك كيف دخل. أهل البدع لم يفرقوا بين المعنى والكيف، فأنكروا المعنى بناء على أنه لا يجوز تصور الكيف. تصور الكيف شيء والمعنى شيء. هو الآن قال جزاه الله خير، قال دخل معروف المعنى، صحيح دخل معروف المعنى، لكن أنا أسألك كيف دخل، ما استطاع أن يجاوب. لماذا؟ لا لحظة، قل لي دخل كيف دخل. خلاص أغير السؤال، ها يا شيخ جاوبني كيف دخل أنت. لا أنا الآن أنا قلت دخل، كيف دخل؟ ها أحسنت، من الداخل حتى أخبرك كيف دخل؟ إذا قلت لك دخل القطار إلى الطريق أنت تصورت شيء معين، دخل الطير إلى القفص ها شيء معين، دخل الجرثومة إلى بدن الآدمي، دخل الأكل إلى البدن ها، دخل النيزك إلى الأرض، ما يمكن، دخل الميت إلى القبر، كل كلمة دخل معروف المعنى، لكن كيف دخل ما نستطيع أن نعرف حتى نعرف من الداخل. فإن قال لنا قائل انتبه الآن، دخل جبريل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ والله ما نعرف، والله أنا ما أعرف. أنتم تعرفون؟ ما يمكن. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيفية ذات جبريل مع علمنا بمادة ذاته، فهو نوراني بالنص، صح ولا لا؟ لكن لا نعلم كيف دخل. بس احفظ القاعدة ترتاح في جميع الصفات. المعنى معروف نعم، الكيف لا نعلم حتى نعلم كيف ذات الفاعل، كيف ذات الموصوف، فتعرف كيفية فعله، تعرف كيفية ذاته، كيفية صفته إذا علمت الذات. إذا جهلت الذات ما تستطيع أن تعرف. الآن لو قال لنا قائل جاء، ما معنى جاء؟ نقول بمعنى أتى، هذا معنى جاء، جاء بمعنى أتى وأقبل. لو قال لنا قائل كيف جاء؟ نقول من؟ قال والله الباخرة، نقول جاء في البحر. قال جاء، قلنا من؟ قال الطائرة، قلنا جاء جوا. قال جاء، قلنا من؟ قال جاءت القيامة، قلنا يعني علاماتها، صح. طيب لو قال جاء، قلنا من؟ قال الطعام، قلنا يعني جيء بها. كيف تغيرت الكيفيات؟ بتغير المضاف إليه. فإذا قال هذا الرجل جاء السحاب، يعني الريح جاء بها. لو قال لنا القائل جاء الملك، ما نعرف كيف. لو قال لنا القائل جاء الرب تبارك وتعالى، كيف؟ نقول لا نعلم. انت معنى المجيء معلوم، الكيف مجهول. المسألة سهلة جدا ويسيرة، لكن أهل البدع عسروها. فلا بد أن نحفظ هذه الآيات وأن نرد بها عليه. نقول جاء ربك، المجيء معلوم، لكن كيف جاء الرب لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأننا لا نعلم كيف ذاته، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، فكيف تكون لمجيئه كيف في علمنا؟ هو له كيف، هو يعلمها نحن لا نعلم، هو يعلمها نحن لا نعلم. هل نعلم كيف علم الأشياء؟ ما نعلم. إذن كيف نعلم مجيء؟ لا نعلم. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه،
فيهما إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. الآية الأولى وجه الإثبات صفة الوجه منطوقا ومفهوما. المنطوق ويبقى وجه ربك، والمفهوم أنه وصف الوجه بذو الجلال والإكرام، دل على أنه معنى مخصوص. وفي آخر آية سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فالله في ذاته ذو الجلال والإكرام ووجهه ذو الجلال والإكرام. ولذلك جاء في الحديث لو لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله يثبت ثبت له صفة الوجه بالقرآن الكريم، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب لماذا لم يورد آيات إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى؟ لماذا لم يوردها؟ وفي القرآن كثير إلا ابتغاء وجه ربي، لأنها هذه الآيات من المنازع فيها، هل هي من آيات الصفات أو لا؟ أما هاتان الآيتان فليستا من المتنازع فيها البت بين السلف. هناك قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه، هناك المقصود ابتغاء وجه ربه يمكن أن يفسر بأنه أخلص لله، ويمكن أن يفسر بأنه أخلص لأجل أن يرى وجه الله، فهذا صحيح. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
في الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى، واحفظوا هذه القاعدة واكتبوها، الأعداد من 2 إلى 9 لا تحمل المجاز عند من يقول بالمجاز. يعني حين الله عز وجل قال عن كفارة صيام اليمين قال فصيام 3 أيام، يحتمل 4؟ أجيب ما يمكن. لكن لما أنت تقول عند العرب، العرب يقولون، يقول أحدهم لابنه أنا أقول لك 20 مرة، ألفاظ العقود 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 مليون، 1000 مرة وأنا أقول لك. ألفاظ العقود عند العرب تحتمل معنيين، تحتمل أعدادها وتحتمل الكثرة، واضح؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يعني مهما استغفرت، هذا المراد. أما ألفاظ العدد من 1 إلى 9 ما يحتمل شيء آخر أبدا. ومن هنا الآن انتبه، لماذا قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، لماذا لم يقل من أول فصيام 10 أيام؟ يمكن لو قال 10 أيام أن واحد يفهم أكثر من الصيام، لكن لما قال 3 و7 الآن ما يحتمل، خلاص الآن صار 10 بالضبط، 9 زائد 1 3 زائد 7 10، خلاص. أنت لما تقول لابنك ترى 17 مرة هنا لا يجوز أن يراد به المجاز أبدا عند من يقول بالمجاز. لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي المثنى لا يحتمل المجاز، ما قال له إبليس يا رب أنت ليس لك يدين كيف تقول بيدي، يقول بيدي يعني بقدرتي، ما قال له إبليس طيب يا ربي وأنا مخلوق بقدرتك. علمنا أن المقصود هنا صفة غير القدرة، صفة غير القدرة، انتبه، وهي صفة اليد، وهي من الصفات الخبرية للذات العلية، كما أن الوجه من الصفات الخبرية للذات العلية. إذن لا بد أن نثبت أن الله له يدان. وانتبهوا الآن، انتبهوا لما ذكره الله من مقال اليهود، ما هي قول اليهود؟ ها؟ إذن مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ يد الله، أين الخبر؟ انتبهوا الآن، القاعدة أننا إذا سمعنا خبرا فإما أن يكون المبتدأ غلط والخبر غلط فلا بد من نفي الاثنين، وإما أن يكون المبتدأ صح والخبر غلط فنثبت المبتدأ وننفي الخبر. أنت الآن انتبه، يد الله هذا مبتدأ ومغلولة هذا الخبر، ماذا قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم. الآن الكلام على الخبر ولا على المبتدأ؟ على الخبر. غلت أيديهم، ما قال لهم تعالوا أنا ما لي يد، شلون تقولون يد الله؟ ها؟ دل على أن له يد، لأن المبتدأ كان صحيحا فأبقاه الرب تبارك وتعالى من مقالهم. والخبر كان باطلا فرده الله من سوء أقوالهم وقال بل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تأمل معي ليش جاب كلمة لعنوا بما قالوا بعد كلمة غلت أيديهم؟ لأنها لو قدمت لو قال وقالت اليهود يد الله مغلولة لعنوا بما قالوا لتصور متصور أن اللعنة على مقالهم بسبب مبتدئهم وخبرهم. فهمنا هذه؟ لكن لما قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا علمنا أن اللعنة كانت بسبب خبرهم السيء عن الله لا بسبب ابتداء قولهم. بل إن الله أثبت الخبر في ابتداء قولهم فقال بل يداه مبسوطتان. بل يداه مثنى ولا مفرد؟ بل يداه، وليس فقط قال بل يداه، بل قال مبسوطتان، وصف اليدين مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن يرد هنا إشكال يريدها أهل البدع، يقولون يد الله جاءت مفردة، لأن يد الله هنا مفرد، يد الله مفرد، وجاء مثنى وجاء جمعا، فأنتم إيش تثبتون؟ نقول نحن نثبت ما أثبته الله لكنكم لا تفهمون، لأن المفرد المضاف يراد، احفظ هذه القاعدة لن أكررها، المفرد المضاف يراد منه إثبات جنس الصفة، يراد منه إثبات إيش؟ جنس الصفة. والجمع، الجمع يراد منه التعظيم، الجمع يراد منه التعظيم. والمثنى نص في الوصفية لا يحتمل معنى آخر، وعلى هذا ستفهم ما سيأتي في باب إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني.
هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وعلى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، عيني مفرد مضاف، ما المراد منها؟ إثبات صفة جنس الصفة. طيب وأعيننا جمع، أعين جمع ولا مفرد؟ ما المراد منه؟ تعظيم. وجاء في الحديث إن ربكم ليس بأعور، قال الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين وأجمع أهل السنة أن الله له عينان. إذن انتبه، ليس هناك تعارض، الله له عينان جل في علاه، وما جاء جمعا فهو للتعظيم، وما جاء مفردا ها لإثبات صفة الجنس. العرب تقول حينما يأتيهم ضيف، أنت إذا جاءك ضيف ها، أبو مشاري يقول إذا جاء الضيف تراك في عيني، يعني في عيني يعني ما لي إلا عين واحدة؟ لا، في عيني إثبات صفة جنس الصفة. والناس أحيانا يقول، تلقى أبو مشاري قال حق الضيوف تراكم في عيوننا، يبقوا لها عينان، شون قال في عيوننا؟ من باب التعظيم، هذا واضح عند العرب. لذلك المشركون ما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرب أقحاح يفهمون، ما قالوا له تعال يا محمد أنت متناقض، شلون مرة تقول عين ومرة تقول أعيون؟ شفت شلون؟ ليش ما اعترضوا؟ لأنهم عرب أقحاح يفهمون ما في تعارض. طيب هذول ليش يقولون في تعارض؟ لأنهم عجم، أو صاروا عجما بسوء نياتهم وبعدهم عن العربية. نعم.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
يعني هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وإثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه سمع ويسمع، وسمع الله مضافا، وأسمع وأرى. سيأتي إثبات. نعم.
وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات فيها إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. نعم.
وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
في هذه الآيات إثبات صفة القوة شديد المحال، وهو أيضا إثبات صفة المكر وإثبات صفة الكيد. وهنا لابد أن ننتبه، الصفات منقسمة من حيث هي بغض النظر عن المضاف إليه، الصفات من حيث هي بغض النظر عن إيش؟ عن المضاف إليه. الصفات من حيث هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال من كل وجه، صفة نقص من كل وجه، صفة تحتمل الكمال والنقص. ولنضرب مثال لكل نوع. صفة كمال من كل وجه، لو سألنا سائل وقال لنا الحياة والموت أيهما كمال من كل وجه وأيهما نقص من كل وجه، ماذا تقولون؟ والموت نقص من كل وجه. طيب أيهما كمال من كل وجه وأيهما نقص من كل وجه؟ العلم والجهل، واضح؟ هذا واضح ولا لا؟ طيب السمع، السمع والصمم، طيب البصر والرؤية والعين وعدم ذلك، أيهما كمال وأيهما نقص؟ واضح. إذن هناك صفات هي كمال من كل وجه بغض النظر عن المضاف إليه، وهناك صفات هي نقص من كل وجه بغض النظر عن المضاف إليه، وهناك صفات لا تستطيع أن تقول عنها كمال ولا نقص إلا بحسب النظر والتفصيل، مثل الكيد والمكر. لاحظ الآن، الكيد والمكر. لو قال لنا قائل الآن الكيد والمكر والمحال هذه صفات كمال ولا صفات نقص؟ نقول لحظة، كيد بمن؟ مكر بمن؟ إن قال كيد بالصالحين نقول هذه صفة مكر، صفة خبيثة. إن قال كيد بمن يكيد من الكفار نقول هذه صفة كمال. إذن ندرك من هنا لماذا لا نثبت لله هذه الصفات على وجه الإطلاق، وإنما نثبتها على الوجه الذي ورد لأنها بحاجة إلى تفصيل. فنقول الله يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد، واضح؟ يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد سبحانه وتعالى.
وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
في هاتين الآيتين إثبات صفة العفو والصفح، فهو سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، ومعنى العفو عدم المؤاخذة، ومعنى الصفح المجاوزة. نعم.
وقوله: ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
إذن العزة صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهو العزيز، والعبد له عزة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له عزة، والناس لهم عزة، وليست العزة كعزته جل وعلا وهو القوي العزيز. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.